بهدي الرحمن تقول وكتاب يدعو لليسر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول أصول الدعوة. ولا يزال الكلام موصولا حول فريضة الوقت ونداء الساعة، ألا وهو وحدة الصف وجمع الكلمة، وأن يكون بعضنا لبعض كجسد واحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، وكيدين تغسل إحداهما الأخرى، وكالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه هي فريضة الوقت، هي فريضة في كل الأوقات، ولكنها الآن أكثر لزوما وأشد طلبا. نحن نجد أن أعداءنا يصدرون عن رأي واحد وعن قرار واحد، رغم ما بينهم من اختلاف ورغم ما بينهم من تباعد، إلا أنهم لا يتفقون إلا علينا، لا يتفقون إلا علينا، وتتوحد صفوفهم وتجتمع كلمتهم إذا كان العدو الذي يتربصون به الدوائر هو الإسلام. لذلك وهذا أشرنا إليه مرارا، تجد ربنا يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومن ثم فإن واجبنا إذا كان أعداؤنا على هذا النحو وبهذا الوصف، فإن واجبنا أن نتوحد. هذه هي ضرورة الوقت، وهذا هو نداء المصلحة، بل هو فوق ذلك نداء الدين. نداء الدين أن يتوحد المسلمون في صف واحد، ويصدر عنهم كلام وتوجيه يتسق مع ما دعاهم إليه الإسلام. شوف القرآن يقول إيه، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقاتلوا المشركين كافة، متوحدين مترابطين، كما يقاتلونكم كافة. انظر كده، شوف الأحزاب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جمعت ما بين من في شرق ومن في غرب، جمعت ما بين كفار قريش وما بين القبائل التي ساندت ودعمت توجهها، وانضم إليهم اليهود في بني قريظة، وانضم إليهم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. لذلك سميت بغزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب. كذلك بنجد على مر التاريخ الحروب الصليبية كلها إنما تتجمع وتتوحد لأجل محاربة هذا الدين، والعمل على إلغاء سلطة وسيادة كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يبقى ألسنة وأيدي وأموال
وإرادات وتوجهات ونيات كله بيصب في إطار العداء لأجل هذا الدين. لو أن أعداءنا توحدوا على باطلهم ونحن تفرقنا على حقنا وأصبحنا على غير ما يحب الله ورسوله انتصروا علينا وتمكنوا من تحقيق أهدافهم فينا. لذلك تجد القرآن يقول إيه؟ يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. وبعدين يجي بعد كده يقول لك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. طب ما أنت قلت قبل كده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يرجع تاني يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ليقول لنا إن دعوة الإسلام التي أمرنا بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لن تتحقق ولن تتأتى ولن يمكن لدين الله في الأرض الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لن يتحقق هذا إلا إذا ألغيتم أسباب الفرقة بينكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه كلها تصب في إطار التوجيه والتسديد والنصح لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أغنيائهم وفقرائهم عربيهم وعجميهم أسودهم وأبيضهم الجميع ينبغي أن يتوحدوا وأن يجمعوا كلمتهم. طب هل أعداءنا هيسيبونا؟ مش هيسيبونا أعداءنا. لن يؤلوا جهدا في تفريق وحدتنا وتمزيق صفنا وده شأنهم اللي ربنا أخبرنا عليه. أنا يعني كما يقول بعضهم لا أعيب على عدوي أن يخطط ها ويجابه وشأني أنا أن أستعد شأني أن أستعد. هذا عدو ولا يتوقع من العدو يقول لك كده أنا لا ألوم المستبد إذا استبد لا ألوم المستبد إذا استبد. فشأنه أن يستبد وشأننا أن نستعد شأننا أن نستعد. فهو يستبد ويظلم ويشتت ويفرق لكن ماذا فعلنا نحن؟ خلي النهاردة نقول كده الجو مليء بالميكروبات ولكن أنا في جسمي مناعة فلا يصاب الجسم بأي أذى لأن لديه من المناعة ما يحول فيما بين دخول هذه الميكروبات إلى جسدي وإصابتي لها. لكن لو أنا ضعيف لو أنا جسمي مستعد لقبول هذه الميكروبات يبقى ليس العيب إلا فيا. احنا عايزين نركز مع بعضينا النهاردة ان احنا نشوف اعدائنا خلاص اتفقنا هم طبيعتهم كده وكراهيتهم لينا مش محتاجة دليل وتخطيطهم لتخلفنا وابعادنا عن مصادر قوتنا مش محتاجة كلام كتير. لكن انا بركز وده اللقاء الرابع حول موضوع الفرقة وضرورة ان يتصف المسلمون بالوحدة. تعالى بقى شوف موضوع الفرقة ده بيشغل بالنسبة لهم ايه. كون احنا نكون يد واحدة وعلى قلب رجل واحد وكالبنيان يشدوا بعض بعضها مسألة بتخوفهم جدا بترعبهم بتفزعهم. ومن ثم كثرت كلماتهم في هذا الشأن كتير جدا وسأتلو على حضراتكم بعضا مما قالوه في هذا المقام خوفهم جدا من وحدة المسلمين وسعيهم الحثيث لزرع بذور الفرقة والشتات فيما بين المسلمين وبعضهم. اسمع مثلا أقوال كثيرة جدا. يقول القس سيمون، يقول إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية. إن الوحدة، ده هم اللي بيقولوا الكلام ده، والحق ما شهدت به الأعداء. إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية وتساعد على التملص من السيطرة الأوروبية. طيب ده اللي قاله القس سيمون. طب عايز ايه؟ قال والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة، من اجل ذلك يجب ان نحول بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية. ولذلك يجب ان نحول بالتبشير. ها هم بيعملوا ايه في التبشير؟ بيساعد مرضى محتاجين، يبني لهم مستشفيات، يوفر لهم مياه، يعمل لهم أسبابا تساعدهم على التخلص من التخلف الاقتصادي، ويجي بعد كده ها طيب يسحب بذلك كثيرا من الإيجابيات في حياة هؤلاء الناس، ومن بينها اتحاد المسلمين فيما بينهم. أدي واحدة. الوحدة، يقول إن الوحدة الإسلامية تجمع أمور آمال الشعوب الإسلامية وتساعد على التخلص من السيطرة الأوروبية، والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة، من أجل ذلك يجب أن نحول بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية. أدي واحد. ويقول المنصر لورانس براون، بيقول إيه؟ إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا، أو أمكن أن يصبحوا أيضا نعمة له. هم عارفين أنهم نعمة بس مش عايزين، يعني بيحط لك إيه الاثنين، يقول لك إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية واحدة أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا، وأمكن أن يصبحوا أيضا نعمة. وقد جربنا أن المسلمين لما اتحدوا 10 قرون متوالية كان العالم لا يسمع فيه إلا كلمة المسلمين، فلم تجد لا شر ولا فرقة ولا خلافات، وإنما ولله الحمد كانت فترة زاهرة في عمر البشرية يوم أن كان المسلمون متوحدين. وبعدين خلاص عرفنا، يا إما يكونوا لعنة وخطر يا إما يكونوا نعمة كما يقول لورنس براون. طيب بيقول إيه بقى؟ أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير. طول ما المسلمين متفرقين يبقوا كده لا وزن ولا تأثير. ويضيف قائلا يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين ليبقوا بلا وزن ولا تأثير. شوف يجب، هو بيقول كده، أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين ليظلوا ويبقوا بلا وزن ولا تأثير. طيب خد واحد ثالث. صرح لورانس براون هو نفسه في مناسبة أخرى قائلا إن أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الإسلامية ودحر الإمبراطورية العثمانية وتدميرها. وهم عملوا كده وألغوا الخلافة الإسلامية، وبتمثيلية عملوها زي ما حضراتكم يعني ربما قرأتم أو سمعتم إنهم انسحبوا من قدام كمال أتاتورك في تركيا ليظهر بصورة البطل، وبعد كده يعلن استقلال تركيا ويعلن إلغاء الخلافة الإسلامية فيسقفوا له. عمل حاجة كانوا عاجزين عن عملها، وقد ظهر في الصورة انه بطل، وهم عاملين الحكاية دي بالتوافق فيما بينهم وبين بعضهم. فبيقول كده ان اهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الإسلامية ودحر الإمبراطورية العثمانية وتدميرها. ويقول مورو بيرجر في كتابه العالم العربي المعاصر ان الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا عن وجود البترول بغزارة عند العرب، بل بسبب الإسلام، بل بسبب الإسلام. ده كلامهم، خد بالك، ولا تعرف أنهم في لحن القول. هو مش بوش لما دخل العراق، جورج بوش الابن أما دخل العراق كان يقول مثل هذا المعنى، إنها حرب صليبية. قيل هذا الكلام وسجل. فهو هنا يقول إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا عن وجود البترول بغزارة عند العرب، بل بسبب الإسلام. يجب محاربة الإسلام والحيلولة دون وحدة العرب التي تؤدي إلى قوة العرب، لأن قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. يجب، شوف، يجب محاربة الإسلام والحيلولة دون وحدة العرب. الحيلولة ممكن القوميات اللي حضرتكم بسمعوا عنها، قومية فرعونية في مصر، قومية فينيقية في العراق، أشورية في مكان تاني، طورانية في مكان تالت. أهم حاجة ما يكونش حاجة اسمها إسلام. إسلام لا، لأن قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره، وبذلك يعملون على تفتيت وحدة العرب. ويقول لويس التاسع ملك فرنسا، الذي سبق وأن أسر في دار اسمها دار ابن لقمان، لا تزال موجودة كأثر إلى الآن في مدينة المنصورة، بيقول إيه، والوثيقة محفوظة بدار الوثائق القومية بباريس إلى الآن، بيقول إنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب، لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب، وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة، باتباع ما يلي، باتباع ما يلي في كام نقطة، ألف وبه وجيم ودال. أول حاجة، إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، وإذا حدثت فليعمل على توسيع شقتها ما أمكن، حتى يكون هذا العامل أو هذا الخلاف عاملا في إضعاف المسلمين. يبقى أول حاجة إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، وإذا وقعت وسعوا شقتها. أدي واحد، عدم تمكين البلاد الإسلامية من أن يقوم فيها حكم صالح. صناعة الزعيم، بيصنعوا زعماء، زعماء كرتونية، زعماء لا وجود لهم كقيمة بين شعوبهم، إنما يعملوا منه زعيم مش عارف إيه ورئيس إيه ومسؤول إيه. صناعة الزعماء. فعدم التمكين في البلاد الإسلامية العربية من أن يقوم فيها حكم صالح. ثلاثة، إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء حتى تنفصل القاعدة عن القمة. إفساد أنظمة الحكم في الإسلام بالرشوة والفساد والنساء، وبالتالي يعيش القادة في برج عاجي والناس تحت بتاكل نفسها ولا حد سأل فيهم. كل الكلام ده بيحصل النهاردة. رابع حاجة، العمل على قيام دولة غربية في المنطقة العربية تمتد حتى تصل إلى الغرب، اللي هي دولة إسرائيل. الكيان الصهيوني الذي زرعوه في هذه البلاد. يبقى كأنه واضح من كلام لويس التاسع، قال إن هتحاربوا المسلمين مش هتنتصروا عليهم في حرب، إنما اعملوا إيه، ازرعوا الفرقة بين القادة. ما تمكنوش حكم صالح في بلاد إسلامية عربية، افسدوا أنظمة الحكم بالمال والنساء والرشوة. ورابعا، اعملوا على قيام كيان غربي يوجد بين المسلمين ويمتد وجهته كوفين إلى أوروبا. آدي كلام واحد. رابع، خامس، في المركز العام للوثائق التاريخية بمدينة لندن توجد وثيقة لوزير مستعمرات سابق اسمه أرمس بي جو بتقول ايه الوثيقة؟ على الامبراطورية او يقول ان الحرب علمتنا ان الوحدة الاسلامية هي الخطر الاعظم الذي ينبغي على الامبراطورية ان تحذره وتحاربه. ان الوحدة الاسلامية هي الخطر الاعظم. الوحدة الاسلامية هي الخطر الاعظم. ده كلام واحد وزير مستعمرات بريطاني الذي يجب على امبراطورية انجلترا ان تحذره وتحاربه. وليس انجلترا وحدها هي التي تلتزم بذلك بل فرنسا ايضا. من دواعي فرحتنا ان الخلافة الاسلامية زالت. لقد ذهبت ونتمنى ان تكون ان يكون ذلك الى غير رجعة. الخلافة الاسلامية سقطت في اوائل القرن العشرين بيد كمال اتاتورك في تركيا وانتهت. هو يقول اتمنى الا تعود. واحنا بنقول ان شاء الله هترجع تاني. هترجع تاني ان شاء الله. زي ما الحديث قال نبوة خلافة راشدة ملك عاد حكم جبري ثم تكون خلافة راشدة يرضى عنها ساكن الارض وساكن السماء. لكن بديلك قد ايه بيحرصوا ها على تفتيت وشق الصف المسلم بأي شكل كان. يكمل إن سياستنا تهدف دائما وأبدا إلى منع الوحدة الإسلامية أو التضامن الإسلامي ويجب أن تبقى هذه السياسة كذلك. إننا في نيجيريا ومصر ودول إسلامية أخرى شجعنا وكنا على صواب. نمو قوميات محلية فهي أقل خطرا من الوحدة الإسلامية أو التضامن الإسلامي. قومية عربية قومية أي حاجة المهم أنها تكون بعيدة عن حاجة اسمها إيه وحدة إسلام أو تضامن مسلمين. يبقى إن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على بريطانيا أن تحذره. ده كلام. اسمع كلام تاني يقول توينبي في محاضرة له عن الإسلام والغرب والمستقبل إن الكلمة المؤثرة الوحدة الإسلامية والتي كانت دائما بعبع المستعمرين الغربيين منذ استعمالها في اللغة السياسية للسلطان عبد الحميد بدأت مؤخرا تفقد سيطرتها التي كانت لها على عقول المسلمين. إن الوحدة الإسلامية نائمة ولكن يجب أن نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظ. يبقى أرمس بيجو بقول إن الحرب علمتنا أن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأكبر هي الخطر الأعظم الذي يجب أن نحذره. وهنا بيقول إيه تقول إيه توينبي إن الكلمة المؤثرة الوحدة الإسلامية والتي كانت دائما بعبع المستعمرين. شوف شوف كلمة كانت دائما بعبع حاجة مرعبة ومفزعة ومخيفة. كانت دائما بعبع المستعمرين الغربيين منذ استعمالها في اللغة السياسية للسلطان عبد الحميد. ايه عم بيقول ايه بيقول بدأت مؤخرا تفقد سيطرتها التي كانت لها على عقول المسلمين. وبعدين يقول ايه يجب ان نضع ها ان الوحدة الإسلامية نائمة نائمة ولكن يجب ان نضع في حسابنا ان النائمة قد يستيقظ. شوف شوف الكلمات وشوف التصريحات. تعال بقى انت لا تجد هذا الجهد الجهيد وهذا النشاط المتواصل والتصريحات المتواترة التي تنطق بها ألسنتهم ويتعاملون بها في سلوكهم ما جاتش على المستوى العالمي العام كمسلمين. احنا النهاردة قوة لا يستهان بها. احنا النهاردة 1.5 مليار مسلم على مستوى العالم. تخيل 1.5 مليار لو كل واحد من هؤلاء بصق بصقة بس كده في تجمع كهذا ممكن تعوم دولة زي إسرائيل بالكامل تغوص في إطار من البصاق بسبب 1.5 مليار. لو كل واحد مسك جردل من المياه وألقاه على هذه المنطقة لأغرق إسرائيل وما فوقها وما تحتها. لو كل واحد من هؤلاء نفخ في بفمه نفخة وكلهم مع بعض نفخوا نفخة كده لأدت إلى إزاحة إسرائيل من الوجود. العملية مش بسيطة، مش بسيطة، ده قوة لا يستهان بيها، قوة البشر والعدد. ربنا قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. اللي احنا النهاردة بيخوفونا ويحذرونا من الانفجار السكاني ويبشعوا ويروعوا الناس، يقول لك التنمية، التنمية ضاعت، التنمية راحت بسبب الانفجار السكاني، بسبب مش عارف ايه. ايه الحكاية دي؟ نعمة يا اخي من نعم ربنا. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وايدكم بنصره. فدي نعمة من نعم ربنا. واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم. لكن هذه النوعية من البشر تحتاج إلى دعوة وإلى تربية وإلى توجيه وإلى أن تحمل هم الإسلام على عاتقها حتى تصبح كثرة فاعلة. تعال بقى اللي عايز أقوله، أنه الكلام اللي قرأناه كله بيتحدث عن الإسلام في الدول ككل، وحدة المسلمين بصفة عامة، ولكنهم يخصصون الملتزمين المتدينين أصحاب التوجه إلى معرفة الله وإلى شرع الله في المجتمع المسلم، يقصدونهم لمحاربتهم أيضا في هذا الجانب. يجي بيحارب الناس الملتزمين اللي زيه اللي زيك، ويزرع الفرقة والخلاف ما بين المسلمين اللي بيصلوا في الجامعة مع بعض، اللي بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتبرز معاني الإسلام في سلوكياتهم في تصرفاتهم. زوجته محجبة، أولاده بيحفظوا قرآن، بيته بيت مسلم، راجل على شكله وسمته وتصرفاته الإسلام، فيقوم يعمل إيه؟ يزرع الفرقة والخلاف ما بين الناس دي وبعضها. اسمع معي إلى هذه الوثيقة التي نشرتها جريدة المدينة تصدر في السعودية، بتتضمن سبل القضاء على العمل الإسلامي داخل الدولة الإسلامية. وكلامنا بيعنينا الآن بالدرجة الأولى، بيعنينا بالدرجة الأولى النهاردة أكثر من ذي قبل. إيه بقى بيخططوا للقضاء على العمل الإسلامي داخل الدولة الإسلامية؟ قال كم حاجة؟ ثلاثة هم. أول حاجة بث بذور الشك والشقاق بين قيادات العمل الإسلامي لينشغلوا عن النشاط المثمر. بث بذور الفساد الشك والشقاق، بث بذور الشك والشقاق بين قيادات العمل الإسلامي، قيادات العمل الإسلامي لينشغلوا بهذه الخلافات عن النشاط المثمر. ما نعملش حاجة مع بعض فيها خير، لا، نختلف مع بعض ونشتم في بعض ونتعارض ونتعادى، ماشي، أدي واحد. تعميق الخلافات المذهبية والفرعية وتضخيمها في أذهان الشباب، تعميق الخلافات المذهبية والفرعية وتضخيمها في أذهان الشباب. خلافات أصلا محل اجتهاد، رأى فيها رجل رأيا ورأى فيه غيره رأيا آخر، فالأمر محل اجتهاد ونحن لا نختلف في الأصول. فإذا ما اختلفنا في الفروع فليسعنا ما وسع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا، ضخم وقعد بقى كل يوم والتاني اطلع لهم بقضية، زي ما شفتوا في قبل بالظبط الثورة فترة قصيرة جدا، تبص تلاقي يجيب لك مشكلة زي مشكلة النقاب ويعمل عليها موال وفيلم ويقيم الدنيا ولا يقعدها ويشغل القنوات الإسلامية والجرايد وبرامج التوكشو والكلام ده كله علشان قضية النقاب. قبليها يمسك قضية تانية، قضية الختان، ختان النساء أو ختان الإناث، ويمسك ويتكلم ويفتح وهكذا. كل فترة عمق الخلافات المذهبية والخلافات في الأمور الفرعية. ثلاثة، تفتيت الجماعات الإسلامية والجمعيات المختلفة وبث التنازع داخلها وفيما بينها، كله بيصب في إطار الناس الملتزمين. الكلام ده ما بيخصش بقى المسلمين عامة، لا، لما يقولك بثوا بذور الشك والشقاق ما بين العاملين قيادة العمل الإسلامي، قيادات العمل الإسلامي، وبعدين توسيع شقة الخلافات في المذاهب والنقاط الفرعية، وبعدين ثلاثة تفتيت الجماعات الإسلامية والجماعات المختلفة بس التنازع داخلها في الجماعة الواحدة وفيما بينها كجماعات مختلفة. النهاردة الكلام ده حصل ولا زال إلى هذه اللحظة يحصل، ويضربون الجماعات، يضربونهم بعضهم ببعض، ويثيرون التنازع والشقاق فيما بينهم وبين بعضهم. وزي ما حضراتكم شايفين الفزاعة التي يستخدمونها مرة لفترات طويلة الجماعة المحظورة الإخوان المسلمين، وما تذكر كلمة الإخوان في أي محفل إلا وتجد بعبع يخيف ويفزع. وعندما حدثت الثورة وبدأ الاتجاه الإخوان يمضي في طريقه، بدأوا يثيرون الغبار على الاتجاه السلفي، وهذا اتجاه إسلامي وهذا اتجاه إسلامي، ودول ناس محترمين ودول ناس محترمين، ودول ناس بيخدموا دينهم ودول ناس بيخدموا دينهم، وكلهم إخوة يتعاونون على الحق ويتطوعون عليه. لكن هؤلاء إنما يريدون تشويش وتشويه الإسلام، لا يريدون إثارة الغبار على اتجاه أو على فصيل، إنما يريدون تشويه الإسلام. لدرجة أنك أنت يعني خلال فترة قصيرة اللي احنا عشناها دي تجد كل شوية يروح طلع لك بحاجة بأي شيء، ويؤول الكلام على غير ما قيل، ويفتش فيما مضى من سنين حتى يأتوا بكلام قاله داعية أو شيخ في أي قناة فضائية ولا بتاع حاجة بقى لها 20-30 سنة ولا أقل ولا بتاع، هم يرون هذا على غير ما يجب، فيبدأوا إيه يعملوا مشكلة، وتبدأ ده يشتم وده يلعن وده يقول مش عارف إيه وده وده وده. ده حصل خلال الفترة القصيرة الماضية دي. ولأقرب حاجة كنا بالأمس في يوم الأحد الماضي كان في ندوة في الجمعية الشرعية تحدث فيها دكتور محمد مختار المهدي حول من يكرهون الإسلام، من يكرهون الإسلام، فقال إنه في ناس شغلهم الشاغل هؤلاء الناس حرب الإسلام، قضاء عليه، محاولة تشويه صورته، زي ما بيقولوا عليه في الغرب الإسلاموفوبيا. هؤلاء الناس طابور يضم بين جنباته المنافقين والصليبيين واليهود والصهاينة وربنا قال على الناس دي قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا ما أنزل الله، السياق واضح إنه بيتكلم عن فئة وقوم تبنوا الكفر كمنهج وأصبحوا يبثون السم ضد الإسلام وضد المسلمين، ويكرهون الناس في دين الله ويشوهون صورته ويبينون أنه دين إرهاب ودين تطرف وإسلاموفوبيا، ها يعني زي ما كان واحد منهم مرة يقول لهم القرآن بيقول اقتلوهم حيث ثقفتموهم، ازاي اقتلوهم حيث ثقفتموهم، ازاي حيث ثقفتموهم، في اي مكان تجدوهم اقتلوهم، ويزع الكلام من السياق، مع ان ربنا يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا فان قاتلوكم فاقتلوهم، فان قاتلوكم فاقتلوهم، لكن هو ينزع الآيات من السياق. فاللي حصل في الندوة أن شيخ مختار المهدي رئيس الجمعية الشرعية تحدث عن نقطة الإسلاموفوبيا دول، وقال عليهم ربنا ذلك بأن الذين كفروا، ها زي ما ربنا قال الذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. دول صنف كفار مرده مارقون يوصفون بما وصفهم الله به، كفر والحاد وضلال واضلال. طيب في ناس تانية تاثرت بهؤلاء، تاثرت بهم ونقلت عنهم ووافقت ما يقول هؤلاء واللي اشارت اليه الايه بعد كده، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، يبقى في فريق اسمه كرهوا ما نزل الله، وفي ناس أيدتهم تأثرت بهم اقتنعوا بفكرهم، فهو يحكم على هؤلاء بالكفر والضلال والخروج. وهؤلاء يقول هؤلاء جهلة يعلمون، هؤلاء إما لا يفهمون فيعلمون، هؤلاء حاقدون أو كارهون يبقى ينبغي أن ينبهوا. ففصل ما بين الفريقين. يوم تيجي جريدة المصر اليوم وتقول لك الشيخ الجمعية الشرعية يقول إن من يكره أو من يقول بعدم تحكيم شرع الله كافر ومارق وخارج عن الدين وما إلى ذلك، وتجتزئ الكلام اجتزاء وتنزع من سياقه حتى يتوافق مع تشويه صورة الإسلام. تشويه صورة الإسلام للأسف الشديد هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه اليوم. أي كلام النهاردة وأي قناة فضائية بتفتحها النهاردة على اختلاف أشكالها وألوانها، 90 دقيقة على 10 مساء، على مصر اليوم، على القاهرة اليوم، على كلها بتصب في هذا الإطار. الإعلام يريد أن يشوه صورة المسلمين، الإعلام يريد أن يشوه صورة الملتزمين. وإذا استضاف أحد الناس فإنه يستضيف إما شخصية ضعيفة وإما أن يستضيف شخصية تستطيع الرد، ولكنه لا يتيح لها الفرصة كاملة لأجل أن تعبر عن وجهة النظر، فتجد الحرب من هنا ومن هنا ومن هنا، والكل يصب في إطار تشويه صورة الإسلام وصورة المسلمين. طب إحنا نرد على الكلام ده بإيه؟ نرد على الكلام ده بإيه؟ هل نظل نحن على خلافاتنا وعلى تعميق الشقاق والنزاع بين صفوفنا، أم أن الرد العملي الفعال القوي على مثل هذه الادعاءات إن احنا نوحد صفنا، نجمع كلمتنا، نكون على قلب رجل واحد، وإن اختلفنا في المناهج أو في طرق خدمة الإسلام أو في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، فإن هذا لا يتطرق إلى اختلاف القلوب، لا يؤدي إلى إحداث شجار أو نزاع فيما بيننا وبين بعضنا. وهذا الذي نتمناه في الفترة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إنه التوجهات الإسلامية ككل تعمل على توحيد صفها، على تجميع كلمتها، على أن يكونوا صفا كما قال الله تعالى كالبنيان صفا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ونحن مش بالضرورة أن احنا نكون في معركة حربية حتى نحافظ على هذا. المعركة الآن فيها إعلام، المعركة الآن فيها صحافة، المعركة الآن فيها انتخابات، المعركة الآن فيها برلمان، المعركة الآن فيها انتخابات كذا، فيها كذا، فيها كذا. فهناك الحق وهناك الباطل، ونحن على يقين، نحن على يقين من أن النصرة والغلبة في نهاية الأمر إنما هي لدين الله تعالى. لا يحزننا أن يفعل هؤلاء ما يفعلون، فهذا أمر طبيعي جدا. لا يتوقع أن يتأتى من علمانيين اشتراكيين ليبراليين إلا ما نراه ونسمعه. هذا أمر متوقع، هذا أمر متوقع، ولكننا على يقين من أن الغلبة في نهاية الأمر إنما هي لدين الله سبحانه وتعالى. الغلبة إنما هي لدين الله، والنصرة إنما هي للحق الذي يحرسه الله تبارك وتعالى. شوف القرآن يقول إيه: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يضرب الله الحق والباطل، والباطل زي الزبد، زي الرغاوي اللي بتكون فوق سطح الماء. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ويقول ربنا تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والناس اللي بتنفق وبتدفع بالملايين يقول الله عنهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ينفقون ده فعل مضارع بفيد استمرار، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، ها ما تفتكرش انهم هيبخلوا بيها، لا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون، فدين الله تعالى منصور. المهم نرجع لأنفسنا احنا بقى تاني ونقول: يا أخوانا نحافظ على وحدتنا، نحافظ على قيمنا، نحافظ على تماسكنا، نحن كأمة أمة واحدة. والبداية تبدأ من المجتمع الصغير، من الأسرة، من القرية، من المدينة، من المحافظة، من إلى أن يسعد المسلمون جميعا بنصرة الإسلام ونصرة المسلمين. إضافة إلى ما سبق، بنقول إن محاولات الأعداء لإيقاع الفرقة ما بين المسلمين مش مجرد كلام. إحنا ذكرنا أقوالا كثيرة، تدلنا على تخطيط هؤلاء وتدبيرهم لإيقاع الفرقة. طب إيه الوسائل العملية؟ ما هي الوسائل العملية التي سلكوها في هذا السبيل؟ هناك أشياء عدة. سعيهم في بداية القرن العشرين إلى إلغاء الخلافة الإسلامية، إلغاء الخلافة الإسلامية التي كانت تجمع شمل المسلمين ككل، تجمع شمل المسلمين جميعا كحبات عقد متضامنة متضامة. لكن قال لك: تركت الرجل المريض وألغوا الخلافة، وبدأت إنجلترا تاخد لها مجموعة من الدول، وال فرنسا تاخد مجموعة دول، وهولندا وإيطاليا ومش عارف وإيه، وكله انفرد بقدر وقسط من يعني القصعة التي كانت حافلة. فالسعي لإلغاء الخلافة الإسلامية والكلام ده مش كلام، يقول رونس براون علينا أن ندفع بالغرب لانتزاع حقوقي من تركيا بالعنف لأننا بهذا نقضي على خطر الإسلام وندفع به أي الإسلام لأننا الحرب على نفسه وبذلك نمزقه من القلب، إذ ينهض في مثل هذا الصراع خليفة في تركيا وخليفة في العالم العربي ويخوض الخليفتان حربا دينية وبذلك يقضى على خطر الخلافة الإسلامية بصورة نهائية. يمكن حضراتكم تسمعوا حتة خليفة في الدول العربية زي ما حدث مع الملك عبد الله في السعودية اللي كان والد الملك حسين في الأردن، وإعلان شيء من وعده بأنه كله الخلافة عقد ما كانت في تركيا. ومسألة زي ما حضراتكم إذا قرأتم التاريخ تعرفوا أن الكلام ده كان مدبر وكان مخطط لي حتى يزول القلب وتنتهي هذه الصورة الجامعة من صور الإسلام وهي صورة الخلافة الإسلامية. طيب، حرص المستعمرون بعد زوال الخلافة أن يعيدوا تقسيم العالم الإسلامي بصورة جديدة تحول دون وحدة أقطاره. النهاردة الدول الإسلامية يزيد عددها عن 40. بعض هذه الدول المحسوبة على الإسلام بقع صغيرة، جزر وقطع لا تكاد ترى على الخريطة إلا بالمجهر لصغر حجمها، لكن هكذا أراد الاستعمار أن يجزئ العالم الإسلامي إلى دويلات ممزقة. ورعي في هذه الأقطار المتعددة التباين الشديد بين أنظمة الحكم، هذا نظام ملكي وهذا نظام جمهوري، هذا يولي وجهه قبل الغرب الرأسمالي وهذا يتبنى النظام الاشتراكي، هذا يحكمه حزب وهذا تحكمه أسرة وثالث يحكمه فرد. شوف التنوع، ملكية جمهورية رأسمالية اشتراكية، هذا يحكمه حزب وهذا تحكمه أسرة وهذا يحكمه فرد. والكلام ده كله موجود، التنويعة دي في داخل الدول العربية بتاعتنا احنا بس، لكن طبعا على مستوى العالم الإسلامي التنويعة أكثر. وشأن هذا الاختلاف أن يجعل الوحدة بين هذه الأنظمة المختلفة صعبا إن لم يكن مستحيلا. طيب، عمل حين تجزئة العالم الإسلامي بهذا الشكل على إيجاد مشاكل حدود بين الأقطار الإسلامية، مشاكل حدود، عارف مشاكل حدود ما بين مصر والسودان، ما بين الجزائر والمغرب، ما بين السودان شمال وجنوبه، ما بين السعودية واليمن، ما بين السعودية وقطر، ما بين كله بالشكل ده، كل مكان فيه تجد بؤرة من بؤر الخلاف على الحدود تعد كقنابل موقوتة يمكن أن تشن حرب لأجلها، لأجل ذلك يعني حرب العراق مع إيران وحربها مع الكويت، العراق مع إيران قبل كده وبعدين العراق مع الكويت، كلها خلافات على الحدود التي اصطنعها المستعمرون في وقت ما من الأوقات. كنا قلنا أن لويس التاسع عشر اقترح من ضمن المقترحات حين قال إننا لا يمكن أن ننتصر على المسلمين في حرب، اقترح أن احنا نزرع كيانا غربيا وسط المسلمين يمتد إلى أوروبا. هم عملوا على كده بقى، عملوا على زرع الكيان الصهيوني في فلسطين. وبيقول لك إنه مما يدل على أن إيجاد إسرائيل في هذا الموقع كان بهدف ضرب الوحدة الإسلامية، ما نقل من أنه سنة 1907 عقد مؤتمر أوروبي كبير ضم أضخم نخبة من المفكرين والسياسيين الأوروبيين برئاسة وزير خارجيات بريطانيا اللي هو بيلفور. قال في خطاب الافتتاح قال إيه؟ إن الحضارة الأوروبية مهددة بالانحلال والفناء، والواجب يقضي علينا أن نبحث في هذا المؤتمر عن وسيلة فعالة تحول دون انهيار حضارتنا. الكلام ده بيقوله سنة 1907، إن حضارتنا الأوروبية مهددة بالانحلال والفناء، تعالوا يا جماعة نفكر فيما يمكن أن يحمي حضارتنا من الانهيار والفناء. واستمر المؤتمر شهرا في النقاش والدراسة، واستعرض المؤتمرون الأخطار الخارجية التي يمكن أن تقضي على حضارة أوروبا الآفلة، فوجدوا أن المسلمين هم أعظم خطر يهدد أوروبا. وجدوا أن المسلمين هم أعظم خطر يهدد أوروبا. والكلام ده بيتقال سنة 1907، وتعاد اليومين اللي فاتوا دول في فترة سقوط الاتحاد السوفيتي. ها قالوا كده، ينبغي ألا نفرح بزوال روسيا، فهناك العدو الجديد، هناك المسلمون. فهم يرون أن العدو الذي يتهددهم دائما وأبدا هو الإسلام والمسلمين. طيب ده كلامهم. وحينئذ طيب نعمل إيه يا جماعة؟ قرر المؤتمرون وضع خطة تقضي ببذل جهودهم كلها لمنع إيجاد أي اتحاد أو اتفاق بين دول الشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط المسلم المتحد يشكل الخطر الوحيد على مستقبل أوروبا. وتمخض هذا الفكر عن ضرورة إنشاء قومية غربية معادية للغرب المسلمين شرقي قناة السويس ليبقى العرب متفرقين. ومن هنا جاء وعد بيلفور في سنة 1917 بإنشاء وعد بيلفور بإعطاء اليهود أرض فلسطين لإنشاء كيان لهم. وتحالفت كل دول أوروبا وإلى يومنا هذا مع الكيان الصهيوني ماديا ومعنويا وتأييدا، ومن خلال استعمال الفيتو في مجلس الأمن. لا تزال أمريكا إلى الآن ترى أن إسرائيل تعتبر الابن الصغير أو يعني الولد المدلل بالنسبة ليها. أول دولة اعترفت بإسرائيل في سنة 1948 كانت الولايات المتحدة الأمريكية. وإلى يوم الناس هذا لا يزال العالم في الغرب يحرس ويبارك خطوات إسرائيل لضرب العالم الإسلامي وضرب الفلسطينيين، وسكوته عما يحدث لأبنائنا وإخواننا في فلسطين إنما هو سائر في نفس المخطط: تفريق المسلمين، تمزيق وحدتهم، القضاء على أي شكل من أشكال التجمع لهؤلاء المسلمين حتى يظلوا دائما وأبدا ضعفاء متفرقين لا تقوم لهم وحده. فماذا نحن فاعلون؟ ماذا نحن فاعلون؟ وقد رأينا أول حاجة يقول لك كده، يقول لك أول مراحل العلاج وصف الداء. تروح للدكتور تقول له أنا بشتكي من كذا وكذا وكذا، يقول لك أنت عندك 1 2 3 4، يوصف لك الداء. فإذا وصل إلى وصف الداء وصفا صحيحا أمكن أن نصف العلاج. ما نحن فيه من ضعف وذل وتأخر وتقهقر وتراجع على مستوى المتدينين أو على مستوى العامة، على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى الشعوب، إنما يعود إلى تفرقنا، إنما يعود إلى أننا يعادي بعضنا بعضا ولا نصل إلى وحدة الصف وجمع الكلمة إلا على أساس من دين الله سبحانه وتعالى. ومن ثم نرجو أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار والجد، ونحاول جاهدين أن نوحد صفوفنا وأن نجمع كلمتنا وأن نكون كبنيان يشد بعضه بعضا، حتى يبارك الله تبارك وتعالى في جهودنا ويجعلها إن شاء الله تبارك وتعالى ذات أثر فعال وذات يعني إيجابية في عالم لا يقيم وزنا للصغار ولا يعترف بالكيانات الضعيفة التي لا قيمة لها في نظرهم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على وحدة صفوفنا وجمع كلمتنا، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتمها. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحابة صدر وقبول، ودعاة تهدي للحسنى وبهدي الرحمن تقول، وكتاب